الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث الذي نتدارس فيه تفسير سورة الأحزاب، فلعلنا نواصل بقراءة عدد من الآيات في ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
يذكر الله جل وعلا شيئا من أحوال المنافقين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين ويظهرون الإيمان والنصح والخير ويبطنون خلاف ذلك. وقد ذكر الله شيئا من شأنهم فيما سبق، ثم يواصل في ذكر بعض أحوالهم مبينا لحقيقة حالهم ومعرفا بأفعالهم وأخلاقهم، فيقول تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. وقد هنا للتحقيق على الصحيح، فإن الله لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم، وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال: يعلم السر وأخفى. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. وقوله المعوقين منكم أي الذين يحاولون أن يصدوا المسلمين عن القتال وعن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة أهل الأحزاب ومقابلتهم، فلم يكتفوا بأن يمتنعوا من القتال حتى سعوا في إفساد غيرهم، فحاولوا أن يمنعوهم من أن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المراد بالآية أن الله عز وجل قد يخبر المؤمنين عن أولئك المعوقين فيبين حالهم ويعرفهم إياهم، فيعرفون أنهم من أهل النفاق. قال: قد يعلم الله المعوقين منكم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي الذين قالوا للمؤمنين ولإخوانهم في النسب هلم إلينا، أي ارجعوا إلينا واتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أجل أن تسلموا من هؤلاء الأحزاب والقبائل المتكاثرة التي أتوا إلى المدينة ليستأصلوا أهلها. وهكذا شأن المنافقين في كل زمان، يصدون أهل الخير والتقوى عن فعل الطاعات، يهونون عليهم أجر العمل الصالح، ويخوفونهم من عواقبه، ويحذرونهم من الولوج في أعمال الخير. ولذلك يقولون مثلا: احذر من النفقة وإعطاء المسكين فهي سبيل للفقر، واحذر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي من سبيل استنقاص الآخرين لك، واحذر من الجهاد في سبيل الله فإنه من أسباب تمكن العدو منك، واحذر من الدعوة إلى الله جل وعلا فإن أهل الكفر يلاحقون الدعاة. وهكذا شأن أهل النفاق. ولذا قال: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي اتركوا ما أنتم فيه من الطاعة وكونوا مثلنا. وقد تكون الدعوة هنا إلى النفاق، فكأنهم قالوا: جاملوا الناس وأعطوا كل واحد منهم ما يوافق أهواءهم لتسلموا. ثم ذكر الله جل وعلا من صفة المنافقين شيئا آخر، فقال: ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس الحال الشديدة، ومن ذلك حال القتال، فشأنهم أن يدروا بأنفسهم عن مواطن الشجاعة التي تظهر فيها الرجولة ويبين فيها بذل الإنسان من نفسه ودمه وماله في نصرة الحق. ثم قال: أشحة عليكم، أي أنهم لا يتعاونون معكم في سبيل من سبل الخير، ولا ينفقون من أموالهم ولا من أوقاتهم في نصرة الحق. وأشحة عليكم، أي أنهم في حال الخوف لا يتكلمون بالثناء على أهل الإيمان وأهل الخير. قال: فإذا جاءهم الخوف، أي إذا جاءت أحوال الخوف بأن يأتي العدو أو تأتي شيء من الأعراض والكائنات السماوية، رأيتهم ينظرون إليك، قد حاروا ماذا يفعلون وما هي الطريقة للتخلص من هذا الأمر المخوف. ولذلك فهم مترددون خائفون، ينظرون إليك تدور أعينهم من خوفهم الشديد. مثلهم الله جل وعلا بذلك الذي تصيبه الغيبوبة بسبب أو الغشي بسبب خوفه من الموت. قال: كالذي يغشى عليه من الموت. الغشي هو الغيبوبة التي تصيب بعض الناس من الموت، أي من خوفهم من الموت ومن خوفهم من ولوج أسبابه. قال: فإذا ذهب الخوف، أي إذا جاء حال الأمن واستقرت أحوال الناس ووجدت عندهم الطمأنينة، كان منهم فعل آخر، وكان منهم تصرف مغاير: سلقوكم بألسنة حداد، أي تكلموا فيكم وقدحوا في أفعالكم وسبوا المؤمنين وتكلموا عليهم بما يستنقص من أحوالهم. وهكذا شأن أهل النفاق في كل زمان، في حال الخوف تجدهم يقبعون على أنفسهم وفي حال الأمن يعودون بالسوء واللائمة على أهل الإيمان ويستنقصون من مكانتهم، بل تجد منهم مخابرة مع أعداء أهل الإسلام وتعاونا معهم في مناقضة مقاصد الشرع. ثم وصفهم الله بأنهم أشحة على الخير، حتى في حال الأمن وفي حال رغد العيش تجدهم لا ينفقون من أموالهم في المنافع العامة وفيما يعود على الناس بالخير. ثم بيّن الله حكمهم فقال: أولئك لم يؤمنوا، هؤلاء المنافقون وإن أظهروا الإيمان بألسنتهم لكن قلوبهم على ضد ذلك، ولذلك ليسوا من أهل الإيمان. ومن هنا أحبط الله أعمالهم، أي لا يكون لهم أجر ولا ثواب على ما يؤدونه من الأعمال، لأنهم إنما يؤدون الأعمال رياء للناس من أجل أن يمدحوا وأن يظنوا أنهم من أهل الإيمان، ولذا لم يكن لهم من أعمالهم أجر. وهكذا من معنى قوله فأحبط الله أعمالهم، أي أن ما يؤدونه من الأفعال لا يجدون له نتيجة ولا يوصل إلى ما يريدونه من أهداف وغايات. قال تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، أي إحباط أجرهم وإحباط نتائج أفعالهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أهدافهم وغاياتهم من الأمور اليسيرة على رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، مع أن الله هزم الأحزاب وردهم إلى بلدانهم لم يتمكنوا من تحقيق مرادهم، إلا أن مخافة الأحزاب وتبجيل هذه القبائل لا زال موجودا في قلوبهم، ولذا تظن أنهم يعتقدون أن الأحزاب لا زالوا موجودين لأنهم لا زالوا يقدرونهم ويخافون منهم ويخوفون المؤمنين منهم. ولو كانوا يعقلون لوجدوا الآية العظيمة كيف نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مع قلة من معه وقلة عتادهم ومع شدة حال الكفار وكثرة عددهم وعددهم وعتادهم واجتماع قبائلهم، ومع ذلك هزمهم رب العزة والجلال في تلك الواقعة العظيمة غزوة الأحزاب، مما يجعل المؤمن يوقن بأن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وليست القبائل الكبيرة ولا الدول العظمى ولا شيء من أحوال الناس يتصرف في الكون، إنما الذي يتصرف في الكون رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هؤلاء المنافقين لا زالوا على حالهم من تقديم مخافة الناس على مخافة رب الناس سبحانه وتعالى، ولذا قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي لم يفرق الله جمعهم ويشتت أمرهم ويعيدهم إلى مواطنهم ويحمي المسلمين منهم. ثم ذكر الله جل وعلا أمرا مما لم يقع، لكن بيّن الله أنه لو وقع لكان حال المنافقين حال سوء مخالف للشرع، ولذا قال: وإن يأتي الأحزاب، أي لو قدر أن هذه القبائل عادت مرة أخرى إلى المدينة لقتال أهل الإسلام، لوجدت أن المنافقين لا يتمنون لقاءهم ولا يكون منهم بذل لأنفسهم، بل غاية أمانيهم أن يسلموا وأن لا يكون بينهم وبين هؤلاء الأحزاب لقاء، وأن يكونوا قد فروا بأنفسهم. ولذا قال يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، المراد بالأعراب البادية والبر بخلاف الحاضرة. وقال يودوا أن يتمنوا لو حضر الأحزاب وعادوا مرة أخرى لو أنهم بادون في الأعراب، أي قد تركوا المدينة وذهبوا إلى البادية. قيل بادون من البدو وهو الظهور، تقول بدا فلان أي شرع في الأمر وظهر فيه. وهكذا من خرج عن المدينة إلى خارجها قيل ذهب إلى البادية لأنه مكان ظاهر. قال يود لو أنهم يبادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي غاية حالهم بالنسبة لكم السؤال عن الأخبار، ماذا فعلوا وماذا كان بين المسلمين وبين الأحزاب، هذا غاية حالهم، وليس عندهم من نصرة الإسلام والمسلمين شيئا. قال ولو كانوا فيكم، أي لو قدر أن الأحزاب عادوا وكان هؤلاء المنافقون بين المسلمين فإنهم حينئذ لن يقاتلوا إلا قليلا، هذا القليل من أجل اللعب على الناس وإظهار أنهم من أهل الإسلام، وإلا فليسوا من شأن نصرة الإسلام والمسلمين في شيء. ثم ذكر الله لهم شيئا عظيما وبرهانا كبيرا، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب بني آدم إليه سبحانه قد خرج لقتال هؤلاء الأحزاب ولم يبق في المدينة، وكان من أوائل المقاتلين وأمامهم. ولذلك ألا يرضون لأنفسهم ما رضي الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا رسول الله أمامكم في قتال الأحزاب، فلما لم تبذلوا من أنفسكم في قتالهم كما بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه؟ وألا ترضون لأنفسكم ما رضي رب العزة والجلال لنبيه الكريم وخليله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقوله أسوة حسنة، الأسوة القدوة التي يتأسى بها ويسار على طريقتها ويقتدى بها، فإنه أسوة حسنة. وفي هذا دلالة على أن من يقتدي الناس به على صنفين، أسوة حسنة وقدوة سيئة، ولذلك على الإنسان أن يختار من يتأسى به ويقتدي، وخير من يكون كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بالأمر باتباعه والسير على هديه والاقتفاء لأثره، فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في نصوص كثيرة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في أن يقتدوا به وأن يسيروا على طريقته. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، أي لمن كان يؤمل أن يحصل على العاقبة الحميدة من الله جل وعلا فيورثه خيري الدنيا والآخرة ويرفع درجته في يوم القيامة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لمن كان يؤمن ويرجو فضل وثواب اليوم الآخر يوم القيامة. وهكذا مما يجعل الإنسان يؤمل في هذه الفضيلة أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. في هذه الآيات فوائد وأحكام كثيرة، لعلنا نذكر شيئا منها. فأول ذلك تحريم صد الناس عن طاعة الله عز وجل، ووجوب بيان حالهم والتحذير من مقالهم. وفي هذه الآيات أن من آثار النفاق أن يدعو المنافقون غيرهم إلى سبيلهم وطريقتهم، وقد يزعمون أن العقل معهم وأن من أراد الأمن وأراد أن يسلم من الأذى أن يكون على طريقتهم وأن يسير مسيرتهم، وهذا ظن خاطئ منهم، فإن العقل الصحيح إنما يدل على طاعة الله جل وعلا المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات ترغيب أهل الإيمان في الشجاعة وأن يكونوا مناصرين لدين الله قائمين بالذود عنه بما يستطيعون بخلاف حال المنافقين. ومن فوائد هذه الآيات الترغيب في النفقة في أعمال الخير وسبل الطاعة بخلاف حال المنافقين الذين لا يكون منهم إلا البخل والشح في ذلك. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن أهل الإيمان يكون عندهم يقين تام بتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا تؤثر الأقدار والمصائب فيهم أو في عقائدهم، لأنهم يعلمون أنه جل وعلا سينصر أهل الإيمان وسيكون معهم. وفي هذه الآيات تحريم سب الآخرين أو القدح فيهم، وأنه ينبغي أن يكون بين المؤمنين اللسان الطيب والكلام الحسن والثناء على أصحاب الفعل الجميل، لأن ذلك يشجع الناس على ذلك الفعل الحسن. وفي هذا منع أن يتكلم على أهل الطاعات بالقدح والسب، سواء كانوا من المجاهدين أو من الباذلين في أموالهم، الباذلين من أموالهم في سبيل الله، أو الذين يكون بينهم تعاون أهل الإيمان. وفي هذه الآيات أن أعمال السوء يرتبط بعضها ببعضها الآخر، إلا أن يتوب الإنسان من ذلك العمل السيء. وبالتالي فاحذر من عواقب معصيتك يا أيها المؤمن، لئلا تورثك جرأة على معاص أخرى، وخف من رب العزة والجلال، وإن وقعت في شيء من المعاصي فبادر إلى التوبة لله جل وعلا من ذلك الذنب. وفي هذه الآيات أن أهل النفاق لا يصيبون هدفهم وغايتهم التي يسعون إليها، وأن الله جل وعلا لن يجعل لأفعالهم أثرا ولن يكون لهم تأثير كبير في عباد الله. وفي هذه الآيات أن الخوف ينبغي أن يكون من الله وحده، فلا تخف إلا من الله، خف من الله أن يسلط عليك العدو وأن يسلط عليك الحيوان المفترس، ولا تخف من العدو ولا تخف من الحيوان المفترس، لأن العدو والحيوان المفترس لن يخرج من قدر الله بمقدار شعرة، ومن ثم ليكن خوفك من الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن ما يقدر على العبد المؤمن فهو خير له، سواء كانت رغبت نفسه بذلك أو لم ترغب. وفي هذه الآيات بيان أن الأولى بالمؤمن أن يكون من أهل المدينة، من أهل المدن، لا من أهل البادية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وبذلك يتمكن الإنسان من عدد من العبادات التي يتقرب بها لله جل وعلا، يتعاونون في إقامة الصلاة، ويتعاونون في أداء الزكاة، يصومون جميعا، ويتعاونون على البر والتقوى، ويأمر بعضهم بعضا بالخير والإحسان. وفي هذه الآيات من الفوائد حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، والأصل في أفعاله أن تكون سنة شرعية يشرع الاقتداء بها. وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال على أنواع. النوع الأول خصائصه صلى الله عليه وسلم، فما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال فإنه لا يشرع أن نقتدي به في ذلك الفعل. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الله عز وجل بقوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان تقريرا، ما كان يفعله الناس قبل ذلك، فكفعله على صيغة الجبلة أو العادة أو المجاراة لأهل زمانه، ففعله يدل على إباحته، لكنه لا يؤخذ منه استحباب ذلك الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله على جهة الجبلة والعادة، ولم يرد به التقرب لله جل وعلا. وحينئذ من جانا وقال: سأفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، نقول له: أخطأت، فإنك وإن فافقته في هذه الأفعال الجبلية في الصورة الظاهرة، لكنك تخالفه في الأمر الباطن، والموافقة في النية والأمر الباطن أولى من الموافقة في الأمر الظاهر. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم فعله عادة، وأنت تفعله قربة وعبادة، وبالتالي لا يصح منك أن تتقرب لله بذلك الفعل. وأما الأمر الرابع فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة لله عز وجل والتقرب له سبحانه وتعالى، فهذا النوع هو الذي يشرع لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا تقرر هذا فإن العلماء في هذا القسم الرابع قد اختلفوا فيه على طريقين. منهم من يقول: الأصل في الأفعال العبادية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، قالوا: لأن الله تعالى قال: واتبعوه، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم ينسب للإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. والقول الثاني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية على الاستحباب والندب، وليست على سبيل الوجوب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أناسا كثيرين من أصحابه على ترك بعض أفعاله العبادية، فدل ذلك على أنها ليست من الواجبات، إذ ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولو كانت هذه الأفعال من الواجبات لأنكر على من تركها من أصحابه. وفي هذه الآيات أنه يحسن بالإنسان أن يتخذ قدوة حسنة يقتدي به في سبل الخير، وأعظم ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي ترضي الله وهي على أكمل الوجوه. فإن استطاع الإنسان أن يستخلصها وأن يعرف ما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به وجعله مثالا يقتدي به في حياته، وإن لم يعرفها رجع إلى أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم أو اقتدى بهم متى غلب على ظنه أنهم يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وفي هذه الآيات بيان أن الإيمان مؤثر في الهداية، وأن الإيمان يغير في سلوك الإنسان ليجعله على أفضل حال وأحسن طريقة. وفي هذه الآيات الإشارة إلى الدوافع التي تجعل الإنسان يستقيم في حياته ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أمور: أولها رجاء رب العزة والجلال والإيمان به سبحانه وتعالى، فإن من آمن بالله ربا مدبرا للكون متصرفا فيه يرزق من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء، حينئذ سيجعله ذلك يستجيب لأوامر الله التي جاءت بجعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. وهكذا من كان راجيا لفضل الله وإحسانه في الدنيا والآخرة ويؤمل أن يدخله الله الجنة وأن يدر عليه الخير في الدنيا، فإنه سيقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته يحصل به خير الدنيا والآخرة، وبه يرفع الله درجة العبد ويغنيه عن غيره من الناس. وأما الدافع الآخر الذي يجعل الإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل من نفسه ومن ماله في نصرة الحق، فهو الإيمان باليوم الآخر. فإذا آمنت بأن هناك حسابا في يوم القيامة وأنك ستقف بين يدي رب العزة والجلال وسيسألك عن أعمالك كلها قليلها وكثيرها، فحينئذ سيجعلك ذلك تستجيب لأوامر الله وتكون من أهل الإيمان الذين توافق ظاهرهم مع باطنهم على العمل بشرع رب العزة والجلال. فمن كان يرجو اليوم الآخر فإنه حينئذ لن يقدم على فعل إلا إذا كان ينفعه في الآخرة. فعليك أخي المسلم قبل أن تفعل أي فعل أن تفكر فيه، هل ينفعك في الآخرة أو لا ينفعك في تلك الدار؟ وهذا هو معنى الزهد الحقيقي، فليس الزهد بترك الدنيا، وإنما الزهد باستعمالها فيما ينفع في الآخرة. ولذا كان أنبياء الله الذين آتاهم الله الملك والبسطة في العلم والجسم وأعطاهم الله المال الكثير كانوا من الزاهدين، مع أن الدنيا كانت بأيديهم لأنهم استعملوا تلك الخيرات والفوائد الدنيوية في طاعة الله جل وعلا. وأما الأمر الثالث الذي يجعلك تكون من أهل الاستقامة فأن تكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يذكر الله فيه، ويفر من العبد الذي يكثر من ذكر رب العزة والجلال. وذكر الله يراد به معان، منها الذكر القلبي بأن تتذكر الله في كل شيء فتخافه وترجوه وتستشعر مراقبته، ومن ذلك الذكر اللساني. والذكر اللساني على أنواع، منها قراءة القرآن فإن قارئ القرآن ذاكر لله، ومنها الدعوة إلى الله فإن الدعوة إلى الله ذكر لله، ومنها تدريس العلوم النافعة، منها تدريس العلوم الشرعية وتعليم الناس القرآن وما يؤخذ من القرآن من الأحكام والفوائد، فإن هذا من ذكر الله جل وعلا. ومن ذكر الله أن يذكر باللسان تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا وثناء، فإن هذا أيضا من ذكر الله جل وعلا. وليعلم بأن الذكر عبادة، والعبادات لا بد أن يسير الإنسان فيها على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جاءنا بطريقة مبتدعة في ذكر الله لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له المرجع هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن ثم لا يصح أن تأتي بعبادات جديدة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا على الإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره لله تعالى، سواء كان ذلك بطريقة الذكر أو بما يقترن من الذكر من القرائن أو بما يكون صفة للذكر. فمن جاءنا وأراد أن يأتي بألفاظ مقطعة كلفظة هو أو لفظ الجلالة مجردة قيل له ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الذكر أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن من جاء وأراد أن يجعل الناس يذكرون بصيغة جماعية يجتمعون فيتلفظون باللفظ الواحد من الذكر، فإننا نقول له لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته، ولم يقر أصحابه على مثل هذا الفعل، بل أصحابه كانوا ينهون عن ذلك. وهكذا من جعل مع ذكر الله عز وجل أفعالا أخرى وتقرب بها إلى الله نقول له لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمايل والتصفيق والتطبيل وغير ذلك من الأفعال التي يعقدها بعضهم عند ذكر الله جل وعلا ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. وفي قوله جل وعلا لمن كان يرجو الله تنبيه إلى أنه ينبغي بالمؤمنين أن يعلقوا قلوبهم برجاء رب العزة والجلال وحده، وأن لا يعلقوا قلوبهم بأحد من الخلق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا علم العبد أن الله هو المتصرف في الكون وأنه ما من أحد من العباد ولا من المخلوقين إلا وأمر الله الكوني نافذ عليه شام أبا، وأن القوة البشرية لا يمكن أن يكون لها تأثير إلا متى قدر الله عز وجل لها ذلك، جعل ذلك العبد المؤمن يتعلق قلبه بالله وحده. ومن هنا جاء في عدد من الأخبار ترغيب أهل الإيمان في أن يكون سؤالهم وتعلق قلوبهم ورجاؤهم وأملهم في الله عز وجل وحده، فهو الرزاق وهو المتصرف في العباد سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يدر عليكم رزقه وأن يرفع درجاتكم دنيا وآخرة، كما أسأله أن يغفر ذنوبكم وأن ييسر أموركم وأن يرفع درجاتكم وأن يجعلكم من أهل الإيمان لا من أهل النفاق. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم السائرين على طريقته المهتدين بهديه وسنته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.